الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ: باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح ومن يعتبر. فصل. واعلم أن إجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة ليس بحجة. وقال بعض الناس: إجماع كل أمة حجة، وهو اختيار أبي إسحاق الإسفرايني. والدليل على فساد ذلك ما بينا أن الإجماع إنما صار حجة بالشرع، والشرع لم يرد إلا بعصمة هذه الأمة، فوجب جواز الخطأ على من سواها من الأمم. فنجد لو أجمعت الأمة الإسلامية على أمر في عصر من العصور، بعد ذلك يجب على كل من تلاهم في العصور التالية أن يعملوا بهذا الإجماع وأن يلتزموا. فهل هذا يختص بأمة الإسلام أم يختص بكل أمة من الأمم؟ يعني لو اجتمعت النصارى على شيء، لو اجتمعت اليهود على شيء. يقول الشيخ ويرجح أن هذا الأمر لا يصح إلا من أمة الإسلام. والحديث إن هذه الأمة، يعني لا تجتمع أمتي على ضلالة إلى غير ذلك، على روايات مختلفة في ألفاظه المتقاربة، على كل حال فهم من ذلك أن هذه خصوصية لهذه الأمة. فالله سبحانه وتعالى إذا اتفقت على أمر من الأمور يعصمها عن الوقوع في الزلل وفي الخطيئة. فلذلك هذه الخصوصية تجعل من هذه الأمة الإجماع عندها معتبر، أما عند غيرها من الأمم فليست لها هذه الخصوصية في العصمة عن الوقوع في الخطأ. طبعا ليس معنى العصمة أن العصمة هي كعصمة الأنبياء، لا، الاجتماع هذا الذي لم يصدر فيه مخالف، وكل ذلك كان له مستند من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدى إلى نتيجة صحيحة، نسأل الله عز وجل أن يقبلها منا. فإذا أجمع أهل عصر على مسألة معينة فكل الذين يلونهم يجب عليهم أن يعني يفعلوا ذلك الأمر ويقتدوا بهم، انقرض ذلك العصر أو لم ينقرض. فصل. وأما هذه الأمة فإجماع علماء كل عصر منهم حجة على العصر الذي بعدهم. قال داود: إجماع غير الصحابة ليس بحجة. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. أو أن نوله ما تولى الآية أتم الآية. ولم يفرق قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة. داود غالبا يخالف يعني الأئمة في رأيه، فيدعي أن الإجماع إنما هو خاص يعني الصحابة الكرام. الصحابة الكرام لهم حالتان: في عند وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد مشرع فلا إجماع له، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عصرهم ليس طويلا يعني. فإذا وأن نسلب هذه الأمة فكرة الإجماع فنحصرها في زمن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، ففي كل عصر هنالك من يقوم داعيا إلى الله عز وجل بحجة وصدق وأمانة. وربنا سبحانه وتعالى عندما قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما قال غير سبيل المؤمنين من الصحابة، ولم يقل غير سبيل المؤمنين من التابعين، قال غير سبيل المؤمنين، يتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن سبيل المؤمنين يكون في كل عصر. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين إذن سبيل هذا اتباع واجب وفي كل عصر من العصور، وإذا حكم واتفق علماء عصر من العصور على حكم حادثة من الحوادث بعد المناقشة الطويلة التي تحدث بينهم، فأشبه ذلك اتفاق الصحابي الكرام بين بعضهم البعض، ولا يوجد أي سبب أن نخص ذلك بالصحابة دون غير. وما دامت الدنيا قائمة هنالك أشياء تحدث في هذه الدنيا وتحتاج إلى أدلة من قياس أو إجماع. يعني هذا تصور، لا يمكن أن تجمع الأمة على مسألة تختلف باختلاف الأعراف، لا، هذا يعني قياس يكون نقيس مسألة على أخرى. مثلا تجد من الأمور الشائعة يعني في البلاد الإسلامية أنه توجد إلى الآن بلاد تعمل بالأصل. مثلا نأخذ ونضرب مثلا كثيرا على مسألة المهر. مثلا المهر يساق دفعة واحدة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض إخواننا إلى الآن في شرق آسيا مثلا، في أوروبا إلى الآن يوجد يعني عندما يأتون إلى المهر فيدفعونه دفعة واحدة. الآن إخواننا في شرق آسيا لا يعرفون إلا هذا، خلاص ألف رنجن ألف دولار هذا مهرك وانتهى، لا يوجد عندنا مقدم، أصل الإسلام هكذا. هذه مسألة تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمنة. لا أدري في إفريقيا كيف يدفع دفعة واحدة المهر، ما دفع واحدة. عندنا ما حدث في الواقع، نحن نلجأ إلى التاريخ نفهم ماذا حدث، أن الناس كانوا يسوقون المهر، وبعد ذلك أراد الناس صاروا في ضعف والمهر ما زال في ارتفاع، وأخذ الناس يزيدون المهر باختلاف حاجات الناس، فترفع المهر كثيرا، فقالوا نقسم المهر إلى قسمين مقدم ومؤخر، يعني نأخذ قسما منه وهذا يسمى معجل، ونؤخر قسما وهو الذي يسمى مؤجل. وهذا المؤجل بدأ يعني كان في فترة من الفترات قسموه إلى ثلثين وثلث، وإذا قالوا كم مهر هذه الفتاة، لو قالوا 10,000 معنى ذلك مؤخر صداقة 5,000 دون أن يذكروا، هذا معروف عرف بصير. هذا يتغير بعد ذلك، صار يتغير حتى بلغ المؤخر ما يساوي المقدم، فصاروا يذكرونه لا يسكتون عنه. يعني أنا كزواجي واحد من الناس لحقت وقته، إذا قالوا من مهر مثلا 10,000 مؤخره 5,000، أنا كان مما سكت على مهري في ذلك، يعني وابنا نستبعد الأمور. فورا بعد هذه السنوات صار بسرعة يتبادر أمر ويكبر مسألة المتأخر حتى صار يساوي المقدم المهر ثم أكثر من ذلك. بعد ذلك صاروا يقبلون مثلا 10 من يفترض، أي مقابلها 20 مقابلها 30 فصار الأكثر. بعد ذلك كثر هذا الأمر على الشباب كثيرا، فصاروا لا يدفعون لا مقدما ولا مؤخرا، فعشر الأمر عن الزواج فأدخلوا مشكلة أخرى وما يسمى بملبوس البدن. هذا ما أنزل الله به من سلطان، كأنهم يحتاجون إلى تجهيز البنت وأهلها عاجزون عن تجهيزها، فيأخذون تجهيزها عوض من مهرها، يأخذون مما من الملكية. يعني هذه من الأخطار التي تكون. لا أدري يعني موافقة الشباب واستمرارهم على هذه المسألة جعل، يعني أنا عندما أستدين منك دين إلى أجل، هذا الأجل يجب أن يكون معروفا،
أما والله لا يدفع معنى ذلك المرأة لن تأخذ مهرها أبدا، وهذا الغالب. فقد كثيرا من النساء كل امرأة تموت عند زوجها لا تقبض مهرها على هذا الحال. هذا مسألة عرفية، يعني تنقلب هذه المسألة من وقت إلى وقت آخر، لا يكون عليها إجماعا. لكن الإجماع الآن مثلا في حدث يوم من ولي، هل إذا مات الخليفة لا ندفن ذلك الخليفة حتى نختار خليفة آخر للمسلمين؟ ترى هذه كأن كل الأمم في العالم تقوم بهذا، سواء كانت تحت اسم الإسلام أو تحت اسم السياسة، لا يتركون البلاد بدون قائد، لأن البلاد بدون قائد مشكلة. ولذلك في الدساتير الدولية ترى أنهم يجعلون بدل من ويوجد قائد مؤقت، يعني إذا مات القائد مثل الرئيس فيتولى دفة البلاد مثلا نائب من النواب أو رئيس الوزراء أو رئيس مثلا مجلس الشعب أو كذا من هؤلاء ينوب عنه. توجد يعني قوانين لكل بلد أو ولي عهد أي لا غير ذلك من الأمور. فلا يموت يعني فلا يعني أي حادث يحدث له من مرض شديد أو غياب خارج البلاد أو يعني شيء موت، ففورا يتولى قيادة دفة الحكم أحد هؤلاء الناس. يعني ربما خرجنا نحن عن الموضوع، ولكن من أجل بيان هذا الأمر. ومن الناس من قال إن كان المخالفون أقل عددا من الموافقين لم يعتد بخلافهم. الواقع نحن عندما نقول إجماع، إجماع أهل العصر، لكن يا أخواننا هنالك إجماع يعتد به يعني من الناس. هل لو أجمع السفلة في الأمة على أن الزنا جائز هل يصبح هذا إجماع؟ أولا شرط الإجماع أن لا يخالف نصا شرعيا من كتاب أو سنة أو إجماع سابق، وأيضا إجماع من يعتد بهم من أهل الرأي والسداد والفهم والعلم. أما لو أجمع السفلة مثلا على شيء لا يجوز هذا لا يقال عنه إجماع وإن قل المؤمنون، لكن وإن أجمع المؤمنون العاملون الأتقياء العارفون بالدين أجمعوا على مسألة هذه التي يؤخذ بها. أما يعتد بإجماع من يحتج به، ماذا الذي يقول لا ليست المسألة مسألة تشهي؟ لذلك كما قلت اليوم ربما تجد يعني شكل عالم أحيانا ويرتكب أحيانا كبيرة أو صغيرة. مثلا خلينا نأخذ مثلا من الأشياء التي تمنع وربما وصل بعضهم إلى الحكم عليها تقريبا بالحرام كالدخان والشيشة وما شاكل ذلك، فترى كثيرا من له شكل العلماء يفعل هذا الأمر حتى ولو كان عالما. ألا يجوز للعالم، بمعنى يجوز أن يطرأ عليه في حقه باعتباره غير معصوم يزني ويشرب الخمرة، فلا نقول إذا رأينا عالما يفعل أمرا من هذا حلال لأن الشيخ الفلاني يفعل ذلك الأمر هذا غير معصوم. من الذي يقلد؟ يقلد المعصوم. فلذلك هذا الأمر يقلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل علماء المسلمين ليسوا معصومين عن الخطأ. ولذلك دائما أنا أكرر مسألة إذا رأيت أخاك المؤمن يفعل معصية فكره المعصية فيه ولا تكرهه في المعصية، يعني أنت لو كنت تكرهه لا تنصحه لا تأتي إليه، صحيح؟ فدائما أنت اكره المعصية، ولذلك إذا أحببته تأتي إليه وتنصحه ودائما تأتي إليه بكل ما عندك من قوة وتدعو له، حتى في قيامك في الليل تدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرجه من هذه المعصية. لأن أخواننا الكراهية ولو زادت المعصية وكرهت الشخص أنت تبقى الكراهية عند ذلك لا نستفيد. أين إنما المؤمنون إخوة؟ أين الإصلاح بين أخويكم؟ مشكلة. ومن الناس من قال إذا أجمع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين البصرة والكوفة والبصرة والكوفة لم يعتد بخلاف غيره. طبعا هذا الكلام ربما كان في وقت من الأوقات. لماذا؟ يعني الحجاز كانت البلد التي آل إليها أغلب المسلمين في العصر الأول، فترى أهل المدينة يقومون وعندهم كل علماء المدينة، حفظة الحديث، حفظة القرآن الكريم، أهل العلم، كل من يأتي من المسلمين خارج هذه البلاد، يأتي إلى هذه البلاد من أجل أن ينهل من علومها. بعد ذلك انتقل تدريجيا من الحجاز، أول ما فتح بعد سواد العراق انتقلوا إلى مسألة بين الكوفة والبصرة لا يوجد مسافة يعني، ومع ذلك رسخ في البصرة علماء وفي الكوفة علماء، ولذلك صار مذهب للبصريين ومذهب للكوفيين. حتى في النحو ترى أن مذهب هذا يختلف عن هذا المذهب، وهناك اختلافات شاسعة وكبيرة ما بين المذهبين. فلذلك قالوا هؤلاء المصريين البصرة والكوفة يعتدوا برأيهم، أما خلاف المدينة ومكة والبصرة والكوفة لم يوجد بعد ذلك. طبعا تطورت الدنيا بعد ذلك، وهذا رد على هذا القول يعني لا يؤخذ به، لأن هذه الأماكن كانت سابقا موطن الصحابة، كانت موطن العلم، بعد ذلك تحول مواطن العلم، تحولت تارة إلى بغداد، تحولت تارة إلى دمشق، تحولت تارة إلى القاهرة، تحولت تارة إلى تونس إلى مثلا، تحولت إلى القيروان، تحولت إلى الأندلس، يعني هذه الأماكن تحولت كثيرا، حتى إنك لترى بعض المناطق في العالم تشتهر بعلوم كثيرة، صار في يعني مجمعات فقهية في العالم، انتشر المسلمون كثيرا، فلم تعد هذه الأقوال تفيد كفائدتها في وقته. وقال مالك: إذا أجمع أهل المدينة لم يعتد بخلاف غيرهم. طبعا الإمام مالك عنده قاعدة، ما عمل أهل المدينة هو الموثوق. ما معنى؟ لماذا عمل أهل المدينة هو الذي كان أقرب العهود إلى رسول الله، والناس يألفون شيئا، فلقد ألفوا ما كان عليه الصحابة الكرام وما كان الإمام مالك من التابعين، ولذلك يعني قربه كان من عهد المدينة المنورة، يرى أن ذلك الأمر حج العمل، سواد العمل وانتشار ذلك العمل في عصر قريب من عصر الصحابة الكرام هذا حج. وأضرب على ذلك مثلا عندما اختلف مع الإمام أبو يوسف في مسألة الصاع، هذه مسألة مشهورة يعني، ولم يقل شيئا، إنما طلب من كل من شباب من المجتمع، طلب من كل واحد منهم أن يذهب إلى بيته وليحضر الصاع، فأحضر كل واحد منهم صاع. هذا الصاع من أين؟ كل واحد صار يقول ما هو سبب مجيئي إليه. هذا صاع ورثته عن أبي، ورثه عن جدي، كان يخرج فيه زكاة الفطر في زمن رسول جبل الآلة، يعني هذه التي كان يكيل بها أمام رسول الله، مو خلف رسول، أمام، وكان رسول الله يقبل منه. معنى ذلك مع صفي مجال للقياس نقل، فنقل الآلة اللي موجودة في البيوت، لو قلنا هذه الإمام الشافعي عندما قال قلتين قال: وغلقد رأيت قلال هجر بعيني، قلال مصنوعة معمول قلتين، فحسبتها نعم فوجدتها أقل مثلا يعني المقدار الذي، والناس يحسبون الأقل قليلا أو المساوي أو الزائد قليلا متساوي، ولذلك يعني قربت هذه المسألة إلى ما سماه بالقلتين، وهي التي تساوي الآن، وأنا أفضل هذه التقسيمات الآن في السنتيمتر، الآن احفظوها، يقرأ الواحد بزراع النجار وبزراع الآدمي وكذا، هذا شيء طويل جدا، حاولوا أن تفهموها الآن ماذا تساوي بالسنتيمتر، هي عبارة عن 60 سنتيمتر عرضا وطولا وارتفاعا، هذه هي القلتين. نعم، إذا بدأ من أين رأها؟ قال: رأيتها بعيني. هذا مسألة تعود إلى ذلك العصر. أما لو قلنا في هذا العصر، أخونا أبو سعيد بيعرف والبعض نحن أدركنا شيء بآخره، مسألة كان في بلادنا يسمى وزن، يسمى الرطل. فالرطل في بلادنا في دمشق كان عبارة عن كيلين ونصف، في بلدة أخرى كان يساوي 2 كيلو، في بلد أخرى كان يساوي نصف كيلو. فترى أنه نفس كلمة رطل تختلف باختلاف المفاهيم من مكان إلى مكان إلى مكان آخر، فهذا لا يعتد بهذا اللفظ الموجود، واللفظ واحد ولكن لأشياء مختلفة، بين حمص وحماة وحلب ودمشق كانت خلافات شاسعة ما بين كلمة رطل. والرطل بالأصل هو عبارة عن يعني أصل التسمية فيه تسمية إنجليزية مثلا، هي الباوند، هذا هو تسمى رطل إنجليزي، سوي 452 جرام تقريبا،
لكن هذه اختلفت الأب اختلافات. أعطينا أنا إلى وقت يعني قريب حتى عام 75 تقريبا وفي هيك 75 بعد إخصار قليل يعني باقي بعض الناس اللي حطي لي رطل أو رطلين يعني رطلين حطي لي 5 كيلو. لا ما عاد حدا يتكلم بالرطل أبدا. نعم نسيو
صار يجوا عليهم سيجوا
وقال الأبهري من أصحابه إنما أراد به فيما طريقه الإخبار كالأحباس والصياح. يعني الإمام مالك قال مو كل شيء على أهل المدينة، قد يختلف عمل أهل المدينة من وقت إلى آخر، ولكن يعني مسألة الأحباس الوقف، هذا الوقف كيف نعامل الوقف، كيف نصرفه، كيف ننظر الوقف، هذه مسألة كثيرة مدينة كثيرة الأوقاف، فلذلك العمل فيها يبقى على سلام أكثر من غيره. كذلك الصياع يعني الصيعان هذه التي تحدثت عنها كيف وهي موجودة ما زالت في المدينة المنورة لم تنقال إلى غيره. وقال بعض أصحابنا إنما أراد به الترجيح بنقله. نعم ما باعتبار يعني النبي اللهم صل على خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلو اختلفنا في مسألتين، مسألة في دمشق ومسألة مثلا في بغداد، ووافق أهل المدينة في رأيهم أهل بغداد، عند ذلك نرجح رأي بغداد على رأي دمشق. لماذا؟ لأنه لا رجحان بدون مرجح، هؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة. وزاد على ذلك الناس المتمسكون ب يعني أقرب الناس متمسكين بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل المدينة، فيعتبرون من أسباب الترجيح في المسألة. وقال بعضهم إنما أراد به في زمن الصحابة، هذا الذي قلناه سابقا، زمن الصحابة زمن ما زال سليم من الآفات والعيوب. نعم وتابع التابعين. وقال بعضهم إذا أجمع الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم لم يعتد بغيرهم، يعني مثلا هل أجمع الفقهاء الأربعة على مسألة أنه لا يجوز للحائض أن تدخل إلى المسجد، جاء داود فقال يجوز للحائض أن تدخل إلى المسجد، فلنأخذ بقول داود. مثلا أجمع الفقهاء الأربعة على أنه ينبغي أن يكون هنالك صيغة مثلا في الزواج، وبعضهم حصرها بأنكحتك وزوجتك، أو بعضها توسع في هذه المسألة قليلا، ولكن بدون صيغة. هل واحد قال منهم؟ الفقهاء الأربعة قالوا يشترط أن يكون الزوج الزوجة إما مسلمة أو كتابية، وغير ذلك لا يصح، هل يعتد بقول غيره إلى غير ذلك. أجمعوا على الشهود أو الإشهار، لأن الإشهار أقوى من كلمة شهود. نعم ولذلك أيضا لا نقبل بقول غيره، لكن ماذا نستفيد من قول غيرهم هنا؟ يعني قد يتزوج إنسان بغير شهود ويوجد علة عند بعض الفقهاء أنه يصح ذلك الزواج، وهو يعلن على الملأ أنه تزوج ولم يشهد على ذلك، فنقول له الآن هذا الزواج فيه شبهة، والشبهة هنا ترفع عنه الحد، حتى لو وطئ هذا الرجل عند ذلك لا نقول له مثلا إنه وقع في مسألة الزنا. وقال الرافضة، يعني قال جمع الرافضة قدر يعني، نعم إذا قال علي كرم الله وجهه شيئا لم يعتد بغيره، كمان حصر الدين بسيدنا علي رضي الله عنه، هذا شيء معنى ذلك تحجير على الناس. لذلك ترى أن هذه المسألة النبي اللهم صل عليه أي أفرضكم زيد ما أفرضكم علي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أعلمكم بالتأويل، فلا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام وزع هذه الأمور في الدرجة الأولى على أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، ولكن الرافضة يعتقدون شيئا آخر يجب علينا أن ننتبه له، يعتقدون أن سيدنا علي معصوم عن الخطأ بينما غيره غير معصوم عن الخطأ، وهذا خطأ، لأنه لا يوجد معصوم إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو مصدر للرسالة، وإذا لم يكن معصوما نقول عند ذلك كل مسألة
هذا خطأ من قبل الرسول، وهذا خطأ من احتمالات الخطأ. ولذلك حتى يقطع ربنا سبحانه وتعالى هذه المسألة عصم الأنبياء عن الوقوع في الزلل وفي الخطيئة. والدليل على فساد هذه الأقاويل أن الله سبحانه وتعالى إنما أخبر عن عصمة جميع الأمة، فدل على جواز الخطأ على بعضهم. فالأمة مجتمعة معصومة عن الخطأ، كل واحد لوحده يحتمل عليه الخطأ.
يعني دليل على فساد
هذه الأقاويل
أن الله عز وجل
أوجب اتباع سبيل المؤمنين، فدل على أنه في خلق المؤمنين ما بالضبط. يعني سبيل المؤمنين ما هو؟ إجماعهم، يعني هذا اختلاف نسخ، أن الله تعالى أمر باتباع سبيل المؤمنين، يعني يشير إلى الآية ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يعني سبيل المؤمنين اجتماعهم على كلمة الحق وعلى العصمة، عند ذلك هذا الشيء جائز. يعني هو الشيعة في الأصل يتمسكون بحديث إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي، عترتي يعني آل بيتي، فأخذوا من ذلك يعني الأمر، أخذوا كل ما كان عليه سيدنا علي وسيدة فاطمة والحسن والحسين ما كان عليه، فهو الذي يعني يتبعونه. كذلك إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يستندون فيها. والواقع هي ليست دليلا لهم، لو نظرت إلى مسألة التنزيل فليست دليلا لهم، مع احترامنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفهم هذا، نحن الآن نناقش مناقشة علمية، هل هذا دليل لهم أم ليس دليلا لهم؟ قال فصل: ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد، سواء كان مدرسا مشهورا أو خاملا مستورا، وسواء كان عدلا أمينا أو فاسقا متهتكا، لأن المعول في ذلك على الاجتهاد، والمهجور كالمشهور، والفاسق كالعدل في ذلك. يعني الآن نحن طرأت علينا مشكلة من المشاكل، ثم أنتم كنتم مثلا تمثلون علماء الأمة، والعلماء في التقى ليسوا على درجة واحدة، فبعضهم تقي جدا، وبعضهم متوسط، وبعضهم قليل، وبعضهم ربما فاسق، وبعضهم يرتكب كبيرة، وبعضهم يصر على صغيرة، لكن هؤلاء يسمون علماء الأمة أم لا يسمى؟ فهذا الرجل الذي يسمى عالما عندما يحضر في مجلس من المجالس، معلش خلينا نتصور الآن مجلس رابطة العالم الإسلامي أو المجمع الفقهي، يطرحون مسألة من المسائل، هذه المسألة نقول نريد حلا لمسألة معينة، وسيكون الاجتماع مثلا بعد شهر، هذا الاجتماع الذي سيكون بعد شهر وزعت فيه هذه المسألة بتفاصيلها، كتبت وجعلت التفاصيل فيها، بعد ذلك طرحت للمناقشة وتولى النقاش فيها بعض المحاضرين، ولكن طلب من كل المستمعين كل واحد منهم أن يعطي رأيه في هذه المسألة. سيأتي بعض المحاضر يبحث في كتب المسلمين وفي آرائهم، وسيحاضر في هذه المسألة من أجل أن يبين يعني هل تصح أو لا تصح. لكن الناس عندهم علم، يعني لم يأخذوا العلم منه، وإنما أخذوا المسألة وكل واحد درسها لوحده، إذا أراد المحاضر أن يحاضر وهو الذي توسع خرجوا عليه بإشكالات معينة، ما تقول في هذه المسألة، ما تقول. وهذا ما تفضل به أخونا، أحيانا اختلاف عادات يعني تحدث، فاختلاف العادات يأتي الماليزي فيقول في بلادنا يجري كذا، ويأتي السوري فيقول في بلادنا يجري كذا، ويأتي المصري فيقول في بلادنا يجري كذا. فهذه اجتماعات الرأي عندما تحدث وتناقش، فهذا هؤلاء كل واحد يدلي بدلوه. هل يهمنا أن يكون هذا المجتهد الآن أن يكون تقيا؟ ليست مسألة تقاه لنفسه، لكن لا يستطيع مجتهد أمام هذا الجماع أن يقول قال الله تعالى ولا توجد آية،
وقال رسول الله ولا ينقل عن حديث، لأنه عندما سيقول قال الله تعالى في الآية 30 من سورة الملك كذا وكذا، قال الله عز وجل، قال رسول الله في حديث البخاري فيما يرويه البخاري في باب الطلاق كذا وكذا، فإنه سيأتي بالمكان والرقم والحجة وبعد ذلك. إذن هو يناقش في دليل الآن، مناقشة علمية. هلا كم من إنسان مستشرق الآن يناقش مناقشة علمية عالية جدا، ربما لا يستطيع مناقشة بعض يعني العرب المسلمين، هذا شيء آخر، لكن النقاش نقاش يبقى، فإما أن يرد وإما أن يقبل. هذا لذلك قال سواء كان مشهورا أو خاملا. ما معنى مشهور أو خامل؟ هلا بتروح بتلاقي واحد بيتزوج ما بيجي أولاد، واحد ما شاء الله بيتزوج وعنده 20 ولد، هذا طبعا 20 ولد مشهور بيصير بأولاده، اللي ما عنده أولاد خامل لأنه ما في له ذكر. كذلك في أهل العلم يوجد مشهور الأولاد يا أخواننا، إما أولاد ولادة أو إفادة، صح؟ فأولاد الولادة بيجوا من الزواج، وأولاد الإفادة بيجوا من العلم. ما في مانع أنا أزدت لكم كلاكم أولادي، ما في مانع بالإفادة، وأنت أو ابن كمان شيخ آخر وابن عالم آخر وابن عالم آخر ممكن أن تكون ذلك بالإفادة، فلك كأنه لك أب من الروح يفيدك. فالعالم إذا كان مشهورا بين الناس فهذا الذي له إفادات كثيرة للناس، مو شرط أحيانا يتبنى بعض الناس. يعني هلا في علماء اذكر اسمهم، في بعض علماء بيدرس مثلا اليوم بالكلية الأزهرية، اسأل عنه خارج الكلية لا أحد يعرفه أبدا. في عالم في دمشق يدرس لكنه ملأ يعني صيته الناس، والله أقول الدكتور سعيد اليوم يوجد أعلم منه لكن ملأ صيته، الدكتور روبي الزحيري مثلا، لا عند المتعلمين مل عند العامة مثلا والمتعلمين تأخذ مثلا بعض المشايخ من الكبار، خذ مثلا شيخ عبد الرزاق الحلبي في الفقه الحنفي مثلا، ترى انه مشهور بين كل أمة يعني دمشق، يعني خذ مثلا بين جماعة معينة، ترى جماعة معينة في الدعوة إلى الله عز وجل، والله خذ مثلا الشيخ أسامة الرفاعي مثلا دعوة في حق معين، فدرى هذا مشهور في منطقة، هذا مشهور شيخ خاتم النابلسي في منطقة، شيخ أحمد كفتارو في منطقة، شيخ رجب بديت في منطقة، شيخ أسامة الخاني في منطقة، يعني ترى أنه في بعض الناس، في بعض علماء عاشوا وماتوا يعني لا يعلمهم إلا أهل العلم، لهم علاقة فقط بأهل العلم. هذا شيخ عبد الغني الدقر مات مثلا، عالم كبير وجليل وله مؤلفات وكذا، محصور في عدد معين من الناس، ربما بعض الناس عاش ومات ولم يجتمعوا به، ممكن هذا الشيء. يعني أنا أقول فهذا لا يهمنا بأن يكون مشهورا أو أن يكون يعني في بعض المشايخ. جلس أحد المشايخ في من أندونيسيا مثلا، جاء فكتب كل كتب الفقه الشافعي وشرحها وكذا، ومنديلي اسمه من قرية هنالك، وجلس في مكة المكرمة وشهر بالفتوى وكذا، ثم عاد إلى بلاده ومات فيه، والآن ولده عالم يعني في تلك البلاد. ترى أن هذا الرجل الآن أحد إخواننا من الجزائر أخذ هذا الكتاب وكتبه من جديد، أسماء الكتب وبين من المؤلفين وكذا، ووضع بعض إشارات التي تكتب من الرموز وكذا، انشهر هذا الإنسان على يد واحد. انظر هو في أندونيسيا وشهر عن طريق طالب في الجزائر، ممكن يعني أن يكون هذه الشهرة في بلاده مشهور، لكن نسأل بعض طلاب العلم لا يعرفونه. وبعد ذلك هذا الكتاب نشره بعض الناس صار يشهر به بعض آخر. أنا أحببت أن أقف هنا عند هذه المسألة، مشهور وخامل لا علاقة في مسألة الإسماع بين التقي والصالح والمشهور والخامل، كل هؤلاء لهم دور في مسألة الإسماع.
لكن الفاسق هل له أهلية التقليد
لا نقلده لوحده نحن يا أخي، يعني نحن لا نقلد فاسقا. هذا الفاسق أدلى بدلوه، لا يدلي بفسقه، أدلى بعلمه. هل تستطيع أن تقول والله نحن لا نقرأ القرآن منقطا
لأنه كان بسبب الحجاج وهذا رجل فاسق قتل بعض الناس؟ لا، لم يستطع أحد في ذلك العصر فعل فعلا جميلا، وهو أن فكرة قام بها بعض الناس تبناها الأمير، طبعا هي مو فكرته الخاصة، حجاج تنقيط القرآن وشكله ليس فكرته الخاصة وإنما فكرة بعض الناس، عندما جاء إليه وقال له، جاء له بآية تقرأ بعدة أشكال، عندما دخل الأعاجم على العرب فلم يعرفوا قراءة القرآن الكريم، فصارت مثلا صنعة وصبغة تقرأ مثلا وضبعة وكذا، تراها تقرأ في عدة أشياء، كيف نقرأها؟ يعني ضبعة الله ولا صنعة الله؟ نعم، ولا يعني تراها يعني ولا صبغة الله، يعني ترى تقرأ كثيرا ما في نقط، فاقترحوا على أن نجعل هنالك اصطلاحا، لذلك ترى في الكتب القديمة يقيدون ذلك بنون فوقية، بمثلا بموحدة فوقية، موحدة تحتية، مثنات فوقية، مثلثة فوقية، مثنات تحتية، معجمة مهملة، معجمة فوقية، معجمة تحتية، ترى هذه الأشياء كانوا يكتبونها من أجل الضبط، ضبطوا هذا، لا يوجد مصحف في العالم بدون نقط، فأنا أقول والله إنما بدأ به رجل فاسق لا نأخذ به، لا معلش، يلا في بعض الناس يا أخي يجري الله على أيديهم خير لا يدرون أن هذا الخير يجرى على أيديهم. قال بعد ذلك: ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم أو لحق بهم من العصر الذي بعده وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة كالتابعي إذا أدرك الصحابة في حال حدوث الحادثة وهو من أهل الاجتهاد. نعم، يعني الآن لا يشترط لكلهم صحابة، كل كانوا من العصر الأول لحقهم، يعني في يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام القريبة ولد كثير من التابعين، صحيح؟ في هذا اليوم بعد أن انتقلت روحه كل من ولد صار اسمه تابعي، في ذلك الوقت ولد من أب مسلم من أب صحابي أو رأى صحابيا، ربما ولد من كافر لكنه رأى صحابيا وكان مسلما يعتبر تابعي، فلو هذا صار عالم وبعد ذلك اشترك معه هل يضر؟ لا يضر. نعم، ودليل على ومن أصحابنا من قال لا يعتد بقول التابعين مع الصحابة، يعني يريد أن يقول هذا هؤلاء قسم غير هؤلاء القسم. على كل حال ليس هذا ما هو المفتبي، والدليل على ما قلناه هو أن سعيد بن المسيب والحسن وأصحاب عبد الله بن مسعود كشريح والأسود وعلقمة كانوا يجتهدون في زمن الصحابة ولم ينكر عليهم أحد، يعني هؤلاء كلهم كانوا كبار التابعين، ولأنه من أهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة فاعتد بقوله كأصاغر الصحابة رضي الله عنه. فصل: وأما من خرج من الملة بتأويل أو من غير تأويل فلا يعتد بقوله في الإجماع. انظر الفاسق أخذنا بقوله، أما من خرج من الملة يعني ترك الإسلام لا يؤخذ بقوله، سواء كان عن يعني دليل، هذا الدليل يحتاج من يبين، يعني لا نقبله إلا مسلما، فإن ارتد ثم عاد إلى الإسلام نقبل قوله، أما ما دام مرتدا لا يقبل قوله، وإن عقد الإجماع وهو كافر ثم أسلم وصار من أهل الاجتهاد فصار مسألة نقول فيها بقسمين، هل نقول تذكروا في أول بحث الإجماع هل يشترط انقراض العصر أم لا يشترط انقراض العصر، فالذين قالوا يشترط انقراض العصر نعيد هذا الذي عاد من جديد وينبغي أن يكون قوله بين الأقوال، وإذا قلنا لا يشترط خلاص انتهت المسألة وأجمع على هذا الأمر. وإن قلنا إنه شرط اعتبر قوله فإن خالفهم لم يكن إجماعا. وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد في الأحكام كالعامة، هلا مشكلة، هلا في إجماع مثلا لو خرج الناس كلهم الآن على ترشيح إنسان لرئاسة الجمهورية، لأن هذه انتخابات اليوم كل العالم يعني العربي والإسلامي، هذه انتخابات ليست يعني حقيقة في رغبة الشعوب، لأن هذه الأمور من يعني أحيانا لا تتساوى الآراء، يعني هلا مثلا لو كان أغلب الأمة كان أغلبها فسقة فرجحوا الفسقة، عند ذلك الفسقة يصبحون هم قادة في ذلك الأمر، هذا خطأ يعني كبير، ولذلك كان دائما في زمن الصحابة حتى كان سيدنا عمر يجعل مجلس أهل العقد أهل الرأي أهل الخبرة
هؤلاء يختارون، هؤلاء هم الذين يعني هم الذين يرشحون الناس إلى المناصب الكبيرة التي تكون فيها أحكام المسلمين. أما والله يعني الزاني والبويجي والزبان في الطريق يساوي مثلا العلماء العاملون الأطهار كذا، هل هذا؟ طبعا أنا لا أقلل من مسألة الناس اللي انحرف دنيئة مثلا في المجتمع، لكن هذا في حرفته، لو كان عالما ما وصل إلى هذه الحرفة، صحيح؟ ما عمل في هذه الحرفة أصلا، ومع ذلك ترى هؤلاء كلهم معه هوية شخصية. مثل الشهادة الآن، الشهادة تكون على مسألة من المسائل، نقول هل يزكى هذا الشاهد أم لا يزكى؟ الدولة لا تفهم هذا يزكى ولا لا يزكى، معه هوية شخصية، طالع معه لاحق ما عليه يحسن بشهاد، غير هيك لا يسأل، لا، ليس هذا عند المسلم. وقال بعض المتكلمين يعتبر قول العامة وفي الإجماع، قال بعضهم يعتبر قول المتكلمين والأصوليين، وهذا غير صحيح، لأن العامة لا يعرفون طرق الاجتهاد، فهم كالصبيان على أي شيء بيجتهدوا، قراءة ما بيعرف يقرأ متن، ولا يعرف الحديث ولا يعرف الناسخة ولا يعرف المنسوخ ولا يعرف اللغة. وأما المتكلمون والأصوليون، يعني الأصولي بتعلم قاعدة فقهية، بتعلم قواعد، وهذه القواعد بفرع عقلية أو نقلية، لكن ما بيعرف أحكام، يعني إذا كان اختصاصه فقط في هذا الاختصاص. كمان متكلمون من اشتغلوا في علم الكلام فقط، يعني في الإلهيات، أيضا لا يعرفون الأحكام، هذا مختص بالإلهيات ما له علاقة. لكن عندنا غالبا العلماء يعني ترى أنه عالم بالإلهيات وعالم بالأصول وعالم بالفقه وعالم بعد ذلك. قال باب الإجماع بعد